بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من أسيوط من الأخي أمير، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا ونفع الله بكم البلاد والعباد.
الله يحييك أبا أنس، مرحبا.
حياك الله شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، هناك الآن مسألة منتشرة وقد أحدثت بعض الإشكالات لدى بعض الإخوة، وهي متعلقة بمسألة إقامة الحجة قبل التبديع وحتى نسخة الحكم على هذا المعين وعليه. فبعض الإخوة يقول أين تبديع فلان وأين إقامة الحجة على فلان وأين مناصحة ومراجعة فلان وفلان قبل تبديعه، فنريد بيان من فضلاتكم يعني في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا.
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين، لا شك أنه لا بد من بلوغ الحجة قبل إسقاط الحكم على المعين، فإن الإنسان قد يأتي البدعة وهو لا يدري، وقد يأتي الكفر وهو لا يدري، ولا بد في ذلك من بلاغ الحجة. لكن العلماء وضعوا تفصيلات في هذا. الأول أن من انتمى إلى جماعة وطائفة مبتدعة كالأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك من هذه الطوائف، أن من انتمى إلى هذه الطائفة فإنه يكون مبتدعا ويلحق بها، وليس باللازم أن تقيم الحجة على كل واحد من هؤلاء. فمن انضم إلى جماعة وانضم إلى طائفة منحرفة ضالة فإنه يحكم عليه بالابتداع والضلال. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان الرجل معروفا بمخالفة السنة ومعروفا بعدم السنة وله بدع معروفة، فحينئذ إذا أتى ببدعة وحصل عموم في هذه المسألة في الناس وعرف الأمر بين الناس، وهذا الرجل لا يعرف بسنة وإنما قام بهذه البدعة، فإن هذا الرجل يبدع، وليس باللازم أن تقوم الحجة الخاصة عليه، لأنه ليس له حصانة وهو معرفته بالسنة ونسبته إلى السنة. ولكن هذا الرجل يحكم عليه بالبدعة، ثم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره عند الله عز وجل. ويدل على ذلك أنه لما كان يصل الأمر إلى الصحابة رضوان الله عليهم في قول فلان أو علان، كما وصل ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل إن قوما قبلا يتقفرون العلم وكذا وكذا، فقال ابن عمر أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلب به ابن عمر، أو قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. ولأننا لو قلنا ذلك لتعطلت هذه الأحكام، ولا لازم أن نذهب إلى كل واحد يتكلم بالخر على السلاطين ويدعو على السلاطين وكذا وكذا، مع شيوع المسألة والمعرفة أن منهج السنة والجماعة هو عدم الخروج على ذلك، أو حتى على الأقل أن هناك من أهل العلم من يقول كذا وكذا، ومع ذلك يوالي ويعاد على بدعته. ولو أننا قلنا ذلك لتوقفنا عن تبديع هؤلاء، وبالتالي تعطلت تلك الأحكام. ولكن ذيوع المسألة وقوله بقول البدع الظاهرة، انتبهوا، البدع الظاهرة، هذا الرجل الذي يقول بقول البدع الظاهرة كالخروج على السلاطين، كأن يقول بالتعطيل، كأن يقول بالتمثيل، كأن يقول بالقدر، كأن يقول بكذا، هذا ينسب إلى طائفته، ينسب إلى الطائفة. فإذا قال بقول الخوارج ونشر ذلك وليس معروفا بسنة، فإن هذا الرجل يبدع. وبالتالي وعلى هذا صار طريقة العلماء رحمه الله تعالى، صاروا على هذا ولم يقولوا هل هذا الرجل بعينه قامت حجة عليه أم لا، فلما انتسب إلى بدعة ظاهرة فإنه يبدع وليس باللازم أن تقام عليه الحجة، فإن كان معذورا عند الله ده بينه وبين الله. يبقى إذن القسم الأول أن ينتمي إلى طائفة مبتدعة معروف، القسم الثاني أن ينتمي إلى بدعة معروفة مشهورة، أن ينتمي إلى بدعة معروفة مشهورة، وهو بدعة الخروج أو بدعة العزل أو بدعة التعطيل أو بدعة التمثيل أو بدعة القدر أو بدعة كذا وكذا 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 إلى آخر ذلك، وهذا ليس معروفا بالسنة ولا بنشرها، فحينئذ ينسب إلى هذه البدعة. القسم الثالث رجل من أهل السنة معروف بالسنة وبنشر السنة والدعوة إلى السنة، لكنه وقع في بدعة وافق فيها بعض أهل البدع، بعض أهل البدع، فهذا لا يجوز تبديعه حتى تقام الحجة عليه. ولن نقول كما تقول الحددية من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه. إذن هذه أقسام ثلاثة لابد من الالتفات إليها. القسم الأول وهو من انتمى إلى جماعة مبتدعة، من انتمى إلى طائفة، إذا انتمى إلى طائفة حكم عليه بحكم الطائفة، ولا يلزم أن تقيم الحجة على كل واحد في هذه الطائفة، فإن كان معذورا بجهلية هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بخلاف التكفير فإنه إخراج للإنسان من ملة الإسلام، وهذا يحصل بدرء الشبهة بأدنى شيء، أما التبديع فهو أخف في ذلك، ولهذا أهل السنة والجماعة إنما قالوا هذا في أهل البدع وحكموا على الطوائف ولم يقيموا الحج على كل واحد من الطائفة، فالأشاعر ضلال وكل أشعري ضال، لكن هل أقام الحج على كل واحد؟ هل عرف أن الحج بلغت كل واحد؟ لا. كذلك الصوفية، كذلك المعتزلة، كذلك كذلك إلى آخر ذلك، فهذا صنيع أهل العلم معه. القسم الثاني هو من انتمى، هو من انتمى إلى بدعة ظاهرة، إلى بدعة ظاهرة، فقال بالخروج على السلاطين أو قال بالتعطيل أو قال بالتمثيل أو قال بكذا وكذا، ولم يعرف بسنة، ولم يعرف بسنة. ولهذا أنت من يقول هذا الكلام نسأله سؤالا، هل أنت تبدع النابلسي، ولا أنت تبدع عمر عبد الرحمن، ولا أنت تبدع أسامة بن لادن، ولا أنت تبدع هؤلاء؟ ها؟ هل قامت حجة خاصة على مثل هؤلاء؟ هذا نابلسي، وهذا صفوة حجازي، وهذا ما أدري إيه، كثير من الناس في العالم الإسلامي، كثير من الناس في العالم الإسلامي، هل أنت قمت حجة خاصة على هذا أو ذاك؟ يبقى إذن هتتعطل الأحكام هنا، تتعطل الأحكام هنا. إذن القسم الثاني هو من ينتمي إلى بدعة مشهورة معروفة فهذا يبدع. القسم الثالث هو صاحب السنة الذي يقع في بدعة، فمثل هذا لا يبدع حتى تقام الحجة عليه، ولكن يقال وقع في بدعة. هذه الأقسام الثلاثة وبها تجتمع ويجتمع كلام أهل العلم في هذه المسألة. هذا ما ظهر لي وبدلي، والله أعلم.